بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. من جحد حرفا من القرآن فمتى يكون كافرا؟ أولا، إن كان هذا الحرف مما أجمع عليه أنه من القرآن لم يحصل فيه خلاف، والثاني لا، يعني قلنا بشرطين، الشرط الأول أن يكون هذا الحرف مما أجمع عليه، الشرط الثاني أن يكون عالما بذلك، أن يعلم أن هذا من القرآن وينكره، ويعلم أنه مما حصل عليه الإجماع، فهذا يكفر. أخذنا فائدة في تفسير القرآن، بماذا يفسر؟ نعم، يفسر بالقرآن أو بالسنة أو بكلام السلف، أيضا من وجود تفسير الصحيحة. نعم، بكلام العرب ومعاني الكلمات في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. ما هو المراء الذي يكون كفرا؟ هل كل من جادل في الكفار في القرآن ومارى فيه يكفر؟ نعم، المراء الذي يورث الشك ويشكك في القرآن وفي كلام الله، هذا يكون كفرا. نواصل القرآن إن شاء الله في هذا الفصل الذي يسمى آداب الناس كلهم مع القرآن. قال الإمام النووي رحمه الله: قال فصل: وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول: ما الحكمة في كذا؟ هذه فائدة من حيث الكلام واللفظ والتكلم، أنه إذا سأل عن وضع آية بعد آية أو وضع آية في موضع معين من القرآن، لا يقول لماذا وضعت هنا، لماذا لم تكن قبل أو بعد، قال يقول أدبا مع القرآن: ما الحكمة في كذا؟ ما الحكمة في تقديم هذه الآية وتأخيرها؟ أو ما المناسبة؟ كما ألف العلماء رحمه الله كتبا، كما ألف البقاعي رحمه الله كتاب الدرر في تناسب الآيات والسور، يذكر مناسبة هذه الآية لما قبلها ولما بعدها. قال فصل: يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها، وهذه فائدة التنبيه عليها مهم لكثرة من يقع في ذلك. يكره أن يقول نسيت آية كذا أو سورة كذا، ولكن يقول أنسيتها أو أسقطتها. قال فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي. وفي رواية في الصحيحين أيضا بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت كيت وكيت بمعنى كذا وكذا بل هو نسي. وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطها. أنا مضبوط عندنا أسقطها قالوا في رواية في الصحيح كنت أنسيتها. طيب هذا الأدب جاءت به أحاديث كثيرة في النهي أن يقول الإنسان نسيت آية كذا وكذا ولكن يقول أنسيت أو نسيت. والسبب في ذلك أولا هذه الكراهة كما قال العلماء هي كراهة تنزيه كما قال النووي رحمه الله وغيره. وأما السبب في ذلك فقالوا إن قول القائل نسيت يدل على إهمال وغفلة وعدم مبالاة أي كأنه لم يبالي بالقرآن حتى نسيه أهمله وغفل عنه حتى نسي. قالوا وهذه حال مذمومة أن يكون الإنسان ليس مباليا بالقرآن وأن يكون متغافلا عنه حتى ينساه. قالوا فقول القائل نسيت يدل على تغافل وإهمال ذكر بعضهم أيضا تعليلا آخر قال حتى لا يشابه من قال الله تعالى فيهم كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فقال نهي أن يقول نسيت حتى لا يشبه هؤلاء في اللفظ أي الكفار الذين قال الله فيهم كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي هم الذين نسوا القرآن بمعنى تركوه. وأيضا كما هو معلوم أن النسيان من الشيطان كما بينه الله تعالى في آيات كثيرة وما أنسانيه إلا الشيطان وإما ينسينك الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وغيرها من الآيات كثير التي تبين أنها من الشيطان. فلا ينسب النسيان إلى نفسه ويقول نسيت يقول لكن أنسيت أو نسيت. والمعتمد في التعليل الذي يذكره أكثر العلماء هو الأول لأن هذه الحال وهي كونه ينسى يدل على إهمال وتغافل وعدم مبالاة بالقرآن وهذه حال مذمومة. قال وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل ما اسمه عبد الله بن حبيب وهو ثقة. وهناك أبو عبد الرحمن السلمي آخر، من هو؟ ها، شيخ البيهقي، ما اسمه؟ ما اسمه؟ محمد بن الحسين، نعم. وما حاله؟ صوفي أيضا، إيش؟ متهم بالوضع. قال: وأما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب التابعي الجليل، أنه قال: لا تقل أسقطت آية كذا، بل قل أغفلت. وسند عنه حسن عند ابن أبي شيبة. فهو خلاف ما ثبت في هذا الحديث الصحيح، الحديث فيه النهي أن يقال أسقطتها أو أسقطتها. أو الحديث فيه ترخيص، نعم، أن يقول أسقطتها. والاعتماد على الحديث وهو جواز أسقط وعدم الكراهية فيه، نعم، فهذا ما جاء في هذا الأثر هو خلاف الأحاديث. فأسقطت آية كذا أو أسقطتها جائز. هذا السؤال يقول: هل أنسيت تقوله في نسيان الآيات فقط أو عام في أي شيء لا في الآيات؟ لقد قال الله: واذكر ربك إذا نسيت، من نام عن صلاة أو نسيها. وإنما هذا في الآيات لئلا يدل، أي في آيات القرآن، لئلا يدل ذلك على إهمال وغفلة وعدم مبالاة بكلام الله سبحانه، فليس عاما في كل شيء. قال: فصل. يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي، ولا كراهة في ذلك. وكره بعض المتقدمين هذا، وقالوا يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، وكذا الباقي. والصواب الأول، هذا بعض العلماء كره أن يقال سورة البقرة، قالوا: لكن تقول السورة التي ذكرت فيها البقرة، فلا تنسب السورة التي هي قرآن إلى البقرة. قالوا: لا تقول أيضا سورة النساء، لكن قل السورة التي ذكرت فيها النساء. وهذا الصحيح أنه ليس بمكروه، بل يجوز أن تقول سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، لكون ذلك جاء في الأدلة. ولذا قال النووي: والصواب الأول، أي أنه جائز. قال: فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: سورة البقرة وسورة الكهف. في الحاشية في سورة البقرة حديث أبي مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. سورة الكهف: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم. والأدلة كثيرة في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور بسورة البقرة، سورة الكهف، سورة النساء. قال: وغيرهما مما لا يحصى. وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. اتفقون عليه. متى قال ابن مسعود هذا؟ ها؟ لا، ها، عندما رمى جمرة العقبة من بطن الوادي. قال: وعنه في الصحيحين قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء، والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. وفي السورة لغتان: الهمز وتركه، والترك أفصح. الهمز قال سؤرة، سؤرة، وبدون همز سورة، وهو الذي جاء به القرآن. القرآن جاء بسورة بدون همز. وإذا ما أنزلت سورة، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث. حاصل هذا الفصل أنه لا يكره أن يقال سورة البقرة ولا سورة النساء ولا سورة الضحى ولا غيرها من السور، بل يجوز ذلك لكون ذلك قد ورد في الأدلة. قال: فصل. ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع أو حمزة أو الكسائي أو غيرهم. هذا هو المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. قالوا: هذا على قراءة أبي عمرو، وهذا على قراءة نافع، وهذا على قراءة الكسائي. وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان. والصحيح ما قدمناه، أثر إبراهيم صحيح في مصنف بن أبي شيبة أنه كره أن يقال قراءة فلان، وكان يقول: بل يقال كما يقرأ فلان، لا تقولوا قراءة فلان لكن قولوا كما يقرأ فلان. والصحيح أنه لا كراهة كما قال النووي قراءة فلان، أي القراءة التي قرأ بها فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقال: على قراءة ابن أم عبد. فمن هو ابن أم عبد عند هذا؟ أنت، ها؟ أنت ما تدري؟ أنت ابن مسعود، ابن أم عبد ابن مسعود. والشاهد من الحديث قول على قراءة ابن أم عبد. قال: فصل. لا يمنع الكافر من سماع القرآن، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى يقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يستمعون لقراءته. فلا يمنع المشرك والكافر من سماع القرآن، بل بعضهم يهتدي بسماع القرآن، لا سيما العرب الذين يفهمون معناه. جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الطور وهو يصلي المغرب في المدينة، حين جاء جبير ومن معه من المشركين لفداء أسارى بدر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: والطور وكتاب مسطور، إلى قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: والله كاد قلبي أن يطير من بين جنبتيه. فيتأثر بسماع القرآن، فلا يمنع الكافر من سماع القرآن. وأعرف بعض الإخوة الذين صاروا من المؤلفين وفتح الله عليهم بالعلم، كان في دمشق، كان كافرا في فرنسا. قال: فمن أول ما أثر في قلبه بعد رؤيا رآها سماع القرآن. قال: كان يقلب في الإذاعة والراديو، قال يأتي صوت جميل يسجله لا يدري ما هو، وبقي معه محفوظا مسجلا، فأسلم. فسأل: ما هذا الشيء المسجل؟ قالوا: هذا هو كتاب المسلمين، هذا كلام الله. وكان قال يميز من بين كل الأصوات التي يسمعها، وتأثر به. فالكافر يمكن من سماع القرآن، بل هذا من القصد في إجارتهم، أنك إذا أجرت كافرا أي منعته حتى يبقى عندك، القصد من ذلك أنه يسمع القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: ويمنع من مس المصحف. أما المصحف فلا يمكن منه لأنه ليس بطاهر، إنما المشركون نجس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وسيأتي في فصل خاص يذكره النووي نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. إذا خاف أن يقع في أيديهم. قال: وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان. أصحه ما يجوز رجاء لإسلامه، والثاني لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه. وأما إذا رأينا يتعلم فهل يمنع منه؟ فيه وجهان. قد جاء في الحديث في صحيح البخاري قصة عمرو بن سلمة الجرمي قبل أن يسلم، وكان قومه على الكفر، تعلم القرآن من الصحابة. كانت قريته قرية فيها ماء، فكان الصحابة إذا مروا وسافروا نزلوا في تلك القرية يشربون من الماء ويتوضؤون ويصلون ويقرؤون القرآن وهو يتعلم منهم. فلما أسلم قومه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا من هو أكثركم أخذا للقرآن وحفظا للقرآن فليصلي بكم. فوجدوا أكثرهم حفظا للقرآن. الصحابة كانوا يعلمونه ويتعلم منهم وهو صبي قبل أن يسلم مع قومه، ولم يمتنعوا من ذلك. والقرآن ليس فيه إلا الهداية والخير. قال: فصل. اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقاه المريض. فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلاب والأوزاعي رحمهم الله: لا بأس به. وكرهه النخعي. وقال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة. عندنا قال وغيرهما، هل في نسخة أخرى وغيرها؟ ولا كلكم غيرهما؟ وغيرها بدون ميم، ما أحسن أنه ما تقدم ذكره. قال: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. وقال القاضي: ولو كتب على خشبة كره إحراقها. أما كتابة القرآن على إناء وغسله فهذا فيه ضرر، فإذا شرب الحبر يتضرر بذلك، يسقاه المريض. وليس هذا من الرقية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه. قد اختلف العلماء في القراءة في الماء والنفث فيه، فضلا عن كتابته في إناء ثم يغسل ويسقاه المريض، وربما تضرر بالحبر والمداد الذي يكتب به. وكما ترى قد كرهه بعض السلف. وأيضا كتابة القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة هذا فيه امتهال للقرآن، وحق القرآن التعظيم. فلا يتخذ القرآن لتزيين الأطعمة أو الكتابة عليها، بل قد نهى السلف عن تعليق القرآن، كتابته في خرق أو نحوه وتعليقه في البيوت. قالوا لأن القرآن لم ينزل لهذا الشأن، لتعليقه وتزيين البيوت به، إنما قرئ لتلاوته وتدبره والعمل به. فمن باب أولى النهي عن كتابته في الحلوى وغيره من الأطعمة. ليس هذا من تعظيم القرآن، بل هذا من امتهان القرآن. وقوله لو كتب على خشبة كره إحراقها، الصحيح أنه لا يكره إحراقها، وقد أمر عثمان رضي الله عنه بالمصاحف التي كانت قبل أن تحرق، وكان منها ما هو مكتوب على أخشاب، يعني أول الصحف كان منها على أخشاب، منها على جلود، منها على بعض أغصان الشجر العريضة، وأمر عثمان رضي الله عنه بإحراقها. وأيضا أمر بإحراق بقية المصاحف التي كانت إلا المصحف الإمام. لكن إذا أحرق ورقا أو خشبا في قرآن يتأكد من زواله، لا سيما الورق، فإنه إذا أحرق وفيه كتابة تبقى آثار الكتابة حتى بعد إحراقه. فإذا أحرق ثم يفته بيده أو يصب عليه ماء حتى يذهب أثر الكتابة، أو يدفنه أو نحو ذلك، وإلا فلا يكره الإحراق. قال فصل: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. وقال عطاء: لا بأس بكتابة القرآن في قبلة المسجد. في الحاشية لم أجد أثر عطاء، هي مسندا، وهذا هو الصحيح أنه يكره هذا، كتابته في الحيطان أو في الثياب كتابة القرآن. وذلك لأن القرآن أنزل للتعبد بتلاوته وتدبره والصلاة به والتفقه فيه، ولم ينزل لنقشه على الحيطان أو تزيين البيوت به. وأما قول عطاء هذا، مع أنه لم يوجد عنه مسندا، لا بأس بكتابة القرآن في قبلة المسجد، فهذا قد كان السلف يكرهون أن يوضع المصحف في قبلة المسجد ولو مصحفا مغلقا، كما جاء عن إبراهيم النخعي بسند صحيح عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف، قال: كانوا يكرهون أن يوضع المصحف في القبلة لما يؤدي من انشغال المصلي، فكيف بكتابة الآيات في قبلة المسجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها بعد الصلاة، قال: اذهبوا بهذه الخميصة، ألهتني في صلاتي آنفا. ولذا كره العلماء الصلاة على فراش فيه نقوش، فكيف وأن ينقش المسجد بآيات؟ أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من نقش المساجد وزخرفتها، وأخبر أنه يأتي على الناس زمان يتباهون فيه بالمساجد، ونهى عن تزويق المساجد أي زخرفتها وتزيينها. فنقش الآيات على الحيطان أو الثياب أو في قبلة المسجد كل ذلك مكروه. قال: وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إن كان في قصبة أو جلد وخرز عليه، خرز عليه أي خيطة حتى لا يسقط ولا يتناثر هذه الورق. وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحتمل في حال لكونه هل في نسخة يحمل؟ يحمل عندكم ها؟ لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك. وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هذه مسألة الحروز، والحروز هي ما يسمى بالتمائم، التمائم والحروز معانيها متقاربة، وهو ما يعلق على أعناق الصبيان أو في أيديهم أو في خواصرهم اتقاء العين واتقاء الشياطين. والتمائم إن كانت من غير القرآن أي فيها دعاء للشياطين وذكر أسمائهم ونداء لهم فهي من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والمراد أي التميمة التي تكون فيها أسماء الجن أو دعاء لهم والصغاثة بهم. بقي إن كانت هذه التميمة من القرآن كتب فيها قرآن، وتعلق سواء خيطت كما قال مالك أو لم تكن كذلك، فهذه أكثر السلف على كراهتها. ومن جاء عنه كراهتها ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وعبد الله بن عكيم أنهم كرهوا تعليق هذه التمائم. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه، وقال به من التابعين أصحاب بن مسعود وغيرهم. عللوا هذه الكراهة بأمور: الأول عموم النهي عن اتخاذ التمائم، فالأدلة في النهي عن اتخاذ التمائم عامة ليس فيها تخصيص تميمة دون تميمة. ثانيا أن هذا كما قال النووي رحمه الله يؤدي إلى امتهانه فيحمل في حال الحدث، بل ربما الصبي ينام عليها يقعد عليها، بل ربما يتأذى عليها ويبول عليها، تصيبها النجاسة يرحل بها الخلاء، وهي من القرآن، وهذا امتهال للقرآن. ثالثا أن هذا فتح لذرائع تعليق التمائم الشركية، فالرائي الذي يرى من يعلق تميمة لا يفهم، يظن أنها تميمة من ما في أسماء الشياطين، فيفشو تعليق التمائم. وربما علق بعض الجهلة التمائم الشركية لأنه قد رأى فلانا يعلق تميمة. وكما تعلمون أن سد ذرائع المحرمات أمر مطلوب، ومما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا أن هذا الفعل محدث لم يفعله السلف، بل أكثرهم على كراهته وإنكاره. جاء عن بعض ما يحتمل الترخيص فيه وليس كذلك، فهو ليس على ظاهره ما جاء عن عائشة ونحوها. فالسلف على النهي عنه وكراهته. فإذا كتابة الحروز من القرآن كما قال النووي رحمه الله الصحيح أن ذلك محرم منهي عنه للأمور التي ذكرت. قال: فصل في النفث مع القرآن للرقية. روى ابن أبي داود عن أبي جحيفة الصحابي رضي الله عنه، واسمه وهب ابن عبد الله وقيل غير ذلك، وعن الحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كرهوا ذلك. والمختار أن ذلك ليس بمكروه، بل هو سنة مستحبة. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والشاهد من قوله ثم نفث فيهما، فالنفث مشروع. وفي روايات في الصحيحين زيادة على هذا، ففي بعضها قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. هذه اللفظة في صحيح البخاري، وهي مما تفرد به سليمان بن بلال، وقد خالفه كثير من الرواة فلم يزيدوها، وإنما الذي فيه: فلما اشتكى ومرض كنت أقرأ وأنفث بيده رجاء بركتها. أما كان يأمرني أن أفعل ذلك به، فهذه الرواية تفرد بها سليمان بن بلال، وقد أشار إلى تفرده الحافظ بن حجر، وكذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد الاختلاف في هذه الرواية، وأنها رويت على عدة أوجه، لأنه قد يقول قال: هل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا استرقى وطلب الرقية؟ وقد أخبر عن 70,000 الذين هم في من كمال التوكل على حال حسن أنهم يقولون أنهم لا يسترقون. فقولها كان يأمرني أن أفعل ذلك به، هذا من مفاريد سليمان بن بلال. قال: وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في مرضه الذي مات فيه بالمعوذات. قالت عائشة: فلما تفل، أو ثقل في بعض اشتد به المرض، كنت أنفث عليه بهن، أي تنفث في يده وتقرأ، وأمسح بيده بيد نفسه لبركتها، إنه لم يسأل منها ذلك ولم يطلب، وفي بعضها كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق. حاصل هذا أن الصحيح أن النفث مع القراءة في الرقية مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. أيضا جاء في حديث أبي سعيد حين لدغ سير ذلك الوادي فكان أبو سعيد يقرأ وينفث، يقرأ بالفاتحة وينفث ويمسح عليه. فالنفث مشروع، وسنة مع الرقية، ويكون قبل الرقية أو في أثنائها. النبي صلى الله عليه وسلم نفث قبل أن يقرأ ثم يمسح، أو في أثنائها يقرأ وينفث ويمسح ثم يقرأ وينفث ويمسح. وإذا قرأ ونفث بعد ذلك أن يقرأ في ماء أو نحو ذلك أيضا لا بأس. وقول النووي رحمه الله قال أهل اللغة: النفث نفخ لطيف بلا ريق، أي شيء خفيف يكون فيه مثل الرذاذ، لا يكون فيه بصاق ونحوه. جاء عن عائشة رضي الله عنها، صح عن عائشة أظن عند ابن أبي شيبة، أنها قالت: كما ينفث آكل الزبيب. معلوم الإنسان إذا أكل زبيب وفيه نوى كيف يكون نفثه؟ نفث خفيف لا يكون فيه ريق، إنما رذاذ يسير. وبهذا انتهى النووي رحمه الله من هذا الفصل الذي بدأنا به في الدرس السابق، الفصل السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن، وفي فوائد وتنبيهات مهمة ومفيدة جدا. بقي 3 أبواب في الكتاب، بقي الحقيقة بابان، والثالث هو قد تقدم.